الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب العصبات. هم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك. قال رحمه الله: لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب مع بني أب أقرب ولو نزلوا. فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين، وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين، ومع الاستواء يقدم من لأبوين. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم ذكر رحمه الله باب العصبات، وفيه 27 مسألة. الأولى ذكره لهذا الباب في هذا الموضع مناسب بعد ذكر أصحاب الفروض، أو بعد ذكر الفروض وأصحابها، وكما قال الرحبي رحمه الله: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. المسألة الثانية: العصبات جمع عصبة، وعصبة الإنسان هم قرابته بالنسب، مأخوذة من العصب وهو الشد، لشد بعضهم أزر بعض، ومنه عصابة الرأس، فإنها تشد الأعصاب، فإنها تشده كشد الأعصاب لأعضاء البدن. المسألة الثالثة في أنواعها، وهي 3، أعني عصوبة النسب. عصوبة النسب 3 أنواع: عصوبة مع الغير، وهي عصوبة الأخوات الشقيقات أو لأب مع الفرع الوارث الأنثى، كما قال الناظم: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات أو معصبات. ودليلها تقدم معنا حديث زيد بن شرحبيل في سؤال السائل لأبي موسى ثم لابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وهذه العصوبة تقدمت في آخر الفصل قبل الماضي. النوع الثاني: العصوبة بالغير، وهي عصوبة الفرع الوارث الأنثى مع الفرع الوارث الذكر، البنت أو البنات مع الابن أو الأبناء، وبنت الابن أو بنات الابن مع ابن الابن أو أبناء الابن، وعصوبة الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، وعصوبة الأخت لأب مع الأخ لأب. ودليل الأولى قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والدليل الثانية في قوله تعالى: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. النوع الثالث: العصوبة بالنفس، وبهم بدأ الماتن في هذا الباب، فقال: وهم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. المتعصبون بأنفسهم هم كل الذكور عدا الأخ لأم والزوج ما لم يكن معتقا أو ابن عم، وفيهم أنثى واحدة وهي المعتقة. العصبة بالنفس جميع الورثة من الذكور عدا الأخ لأم ما لم يكن معتقا أو ابن عم وعدا الزوج، وفيهم أنثى واحدة وهي المعتقة. دليل التوريث بالتعصيب بالنفس حديث ابن عباس رضي الله عنه المتفق عليه: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلو هلك عن أب حاز الميراث، لو هلك عن أم حاز الأب ما بعد الثلث الأم، لو هلك عن ابن حاز الميراث، لو هلك عن زوجة وابن حاز الابن ما بقي بعد الثمن، وهكذا. المسألة الرابعة في ضابطهم، ضبطوا بقول الفرضيين: هم كل من ورث بلا فرض ولا تقدير. من يرث بلا فرض ولا تقدير، وذكرهم الرحبي رحمه الله بقوله: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المقدرة كالأب والجد وجد الجد المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. إلا أن عصوبة المعتق أو المعتقة عصوبة سببية لا تتعلق بالنسب. المسألة الخامسة في أحكام العصبة بالنفس، وهي أربعة أحكام. الحكم الأول: من انفرد منهم استحوذ على المال. والحكم الثاني: من أتى مع صاحب فرض أو أصحاب فروض فليس له إلا ما بقي. الحكم الثالث: قد يسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا في الحمارية وتأتي. الحكم الرابع: إرثهم بالأولوية المنصوص عليها في حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والأولوية تكون بالنظر إلى الجهة ثم الأقرب ثم الأقوى، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. قول الماتر رحمه الله بجهة واحدة هذا قيد مهم، وهو احتراز عن من ينفرد فيحوز المال فرضا وردا، فحيازة المال لها طريقان: إما بالتعصيب بالنفس وإما بالفرض والرد. فلو هلك عن بنت فقط وليس هناك معصب أخذت المال فرضا وهو النصف وردا، فالباقي تأخذه ردا لا تعصيب. لو هلك عن أخت فقط حازت كل المال فرضا وردا. المسألة السابعة في قوله رحمه الله في ترتيب العصبة: فأقربهم ابن. وهذا بإجماع أن جهة البنوة مقدمة على جميع الجهات، فأولاهم وأولى هذه الجهة جهة البنوة هو الابن لقربه، ثم ابنه وإن نزل. ووجه تقديم الابن على الأب لأنه جزء الميت وبضعة منه، ولأنه أحوج للمال لإقباله على الحياة، ولأن الله تعالى بدأ بهم في قوله: يوصيكم الله في أولادكم. وعلى هذا لو هلك هالك عن أب وابن فالمعصب هو الابن، والأب يقتصر على السدس، وهكذا مع الجد. لو هلك عن ابن 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 وأب، من المعصب؟ ابن الابن وإن نزل، الأب ليس له معه إلا السدس، وهكذا. ثم الأب، وهي المسألة الثامنة، وهذا بإجماع أن الأب مقدم على بقية الورثة بعد الفرع الوارث الذكر، ووجه تقديمه على من بقي لأنه أصل الميت القريب، ولأنه سبب وجوده، ولأن كل العصبات من النسب يدلون به، فالجد يدلي به، والإخوة جميعا يدلون به، والأعمام يدلون به فهو أخوهم، وهكذا. ثم الجد، وهي المسألة التاسعة، وإن على أي بمحض الذكورة، أي الجد الصحيح، واحترز بقوله مع عدم أخ لأبوين أو لأب، فإن كان مع الجد أخ لأبوين أو أخ لأب أو أخوات شقيقات أو أخوات لأب أو خليط منهما، فعلى ما تقدم من أحوال في مسائل الجد والإخوة. وعلى الراجح أنه يحجبهم ويكون هو المعصب. قال: ثم هما، أي الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ففي العبارة تجوز، ثم هما أي الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، فلا يرث الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق، لأنه الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. ووجه تقديم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب على من بعدهم من العصبة لأنه يشترك مع الميت في جهتين، الأخ الشقيق يشترك معه في الأب ويشترك معه في الأم، ويأتي بعده الأخ لأب لأنه يشترك مع الميت في أبيه. ثم بنوهما أبدا، يعني وإن نزلوا ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب بمحض الذكورة. طيب، لو هلك عن أب وجد وزوجة، فالزوجة لها الربع والباقي لمن؟ للأب، والجد محجوب به. لو هلك عن جد وأخ شقيق، فبينهما على ما ذهب إليه المصنف، وعلى الراجح يحجب الأخ الشقيق ويعصب الجد. لو هلك عن أخ شقيق وأخ لأب وعم، فالتركة لمن؟ للأخ الشقيق فقط، لأنه مقدم على الأخ لأب. لو هلك عن أم وأخ لأب وابن أخ شقيق، قال: ثم بنوهما أبدا، يعني بعد الإخوة الأشقاء الأخوة لأب، فإن لم يكونا فابن الأخوة الأشقاء ثم أبناء الإخوة لأب. فلو هلك عن أم وأخ لأب وابن أخ شقيق، يسقط ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب، لأن الأخ لأب أعلى درجة، كلاهما في جهة واحدة وهي جهة الأخوة، لكن الأخ لأب أعلى درجة من ابن الأخ الشقيق، وإن كان في ابن الأخ الشقيق قوة من جهة الارتباط بالميت من جهة أبيه وأمه، لكن كما قال الناظم فبالجهة التقديم ثم بقربه، فالأخ لأب أقرب من ابن الأخ الشقيق. ابن الأخ الشقيق، الحجب إن وضعت له رمز الحاء أو رمز الميم لا بأس. ثم قال رحمه الله: ثم عم لأبوين، وهو العم الشقيق، ثم لأب وهو عم لأب. العم الشقيق، العم الشقيق أخ لوالد الميت من أبيه وأمه من أصله، والعم لأبي للأب أخ لوالد الميت لأبي الميت من أبيه فقط. ثم بنوهما كذلك. وتعبيره هنا رحمه الله أصوب في قوله ثم عم لأبوين ثم لأب، ولذلك لو قال قبلها ثم أخ شقيق ثم الأخ لأب كان أولى. كذلك ثم بنوهما، لو قال ثم ابن أخ شقيق ثم ابن أخ لأب، لأنهم لا يشتركون. هنا ثم بنوهما أي ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. فلو هلك عن عم لأب وابن عم شقيق، عم لأب وابن عم شقيق وأم، الأم لها كم؟ لها الثلث، لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة، الباقي من المعصب؟ ابن عم شقيق وعم لأب، العم لأب. العم مقدم على أبناء العمومة وإن كانوا أشقاء. هلك عن أخ لأب، هلك عن أخ لأب وعم شقيق وبنت، البنت كم لها؟ لها النصف، عدم المشارك وعدم المعصب. الباقي لمن؟ الأخ لأب هو المعصب، مقدم على العم الشقيق، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. نعم، أحسنت. ثم بنوهما كذلك، يعني على الترتيب، بنو العم الشقيق ثم بنو عم الأب، ثم بنوهما كذلك، أحسنت. ثم قال رحم لا نزيد مثال، هلك عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وأم، كم نصيب الأم هنا؟ لماذا؟ الثلث ولا السدس؟ في جمع من الإخوة؟ الأم ما يحجبها أحد أبد. الأم لها الثلث والباقي ابن الأخ الشقيق، هو أولى رجل ذكر، هو المعصب. ثم قال رحمه الله ثم أعمام أبيه لأبوين، أعمام أبي الميت الأشقاء، أعمام أبيه هم إخوة جده الأشقاء، ثم إخوة جده لأبيه، ثم بنوهم كذلك، يعني على الترتيب، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك. هناك ثلاث أعمام ذكروا، عم الميت، أعمام الميت، وأعمام أبيه، وأعمام جده إن وجدوا، وهذا يندر في المسائل. قال لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا، وهذا كله ما ذكره رحمه الله مجمع عليه في ترتيب العصبة كما ذكر الموفق رحمه الله لحديث ابن عباس. ثم مثل لذلك فقال فأخ لأب أولى من عم وابنه ولو كانوا أشقاء، عم شقيق وابن عم شقيق، لأن جهة الأخوة كما قلنا أولى من جهة العمومة لقربه من الميت. فلو هلك عن زوج وأخ لأب وعم شقيق، هلكت امرأة عن زوج وأخ لأب وعم شقيق، فالزوج له النصف والأخ لأب الباقي والعم الشقيق لا شيء له، جهة الأخوة مقدم على جهة العموم. لو هلك عن جدة وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وأخ لأب، هلك عن جدة وابن أخ شقيق وأخ لأب، فالجدة لها السدس، من المعصب؟ أو لا رجل ذكر، الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق.
طيب،
هلك عن إخوة لأم،
تعبناك،
إخوة لأم ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة، إخوة لأم، ابن أخ لأب، ابن أخ شقيق، الإخوة لأم لهم الثلث، من المعصب هنا؟ أحسنت، ابن الأخ لأب، لأن درجته أعلى، فيحوز بقية المال، وابن الأخ الشقيق لا يرث شيئا. قال: فأخ لأب أولى من عم وابنه، وابن أخ لأبوين، وهو ابن أخ الشقيق، وابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. وجملته الأخيرة يصدق عليها المثال الأخير. قال رحمه الله: ومع الاستواء يقدم من لأبوين، فالعم لأبوين يقدم على العم لأب، والأخ لأبوين وهو الشقيق يقدم على الأخ لأب. وقوله مع الاستواء يعني في الدرجة والجهة، في الدرجة والجهة يقدم من لأبوين، كالأخوة الأشقاء يقدمون على الإخوة لأب، أبناء الإخوة الأشقاء يقدمون على أبناء الإخوة لأب، الأعمام الأشقاء يقدمون على الأعمام لأب، والأعمام مطلقا يقدمون على أبناء الأعمام مطلقا. المسألة السابعة عشرة: قال: فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق، ويعني بالمعتق هنا من أعتق، ها، سواء كان ذكرا أو أنثى، من أعتق، لحديث عائشة رضي الله عنها: إنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم عصبته، يعني مثال على المعتق: هلك عن أم وأب قاتل، أب قاتل، وها ومعتق، ناخذها درجه درجه. طيب، كم فرض الام هنا؟ الام لها الثلث، من المعصب هنا؟ ليس محجوب، هذا يسمى ممنوع، ويمنع الشخص من ميراث، ما يحجب الاحد الاب، لكن قد يمنع لعله، فالاب القاتل لغير وارث، وجوده كعدمه، لا يحجب ولا يحجب ويمنع، فالباقي للمعتق، ها، هذا ممنوع من الميراث، ممكن تكتبها أمامه، يمنع من الميراث. لو كانت معتقة أنثى تأخذ الباقي، لو كانت معتقة. قال: ثم عصبته، ثم عصبته، الضمير يعود على المعتق، يعني عصبة المعتق أو عصبة المعتقة بالنسب، الأقرب في الأقرب، لحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب، فيقدم ابن المعتق على أبي المعتق، ويقدم أبو المعتق على جد المعتق، ويقدم جد المعتق على الراجع، جد المعتق على إخوة المعتق مطلقا، والإخوة المعتق يقدمون على أعمام المعتق، وهكذا. ولا يرث هنا إلا من تعصب بنفسه فقط. طيب، هلك عن أخ لأم، أخ لأم ومعتقة وابن معتق، ابن معتقة كم الأخ اليوم فرضه؟ السدس. من المعصب هنا؟ المعتق، يعني هي التي باشرت العتق. ابنها لا يرث شيئا. طيب لو هلك عن إخوة لأم وابن معتق، ابن المعتق أيوة وأبي المعتق، ها يجعل له لا ك ك كال كالأب كأب النسب، لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، فإما أن يجعل لأبي المعتق السدس والإخوة لأم سيأخذون إيش؟ الثلث. لاحظ الإخوة لأم لا يحجبون هنا، لأنه ما يحجبهم إلا الأصل الذكر. الأب هنا أب لمعتق ليس أب للميت، والفرع كذلك لا يحجبهم. ابن المعتق هو المعصب. أيوة. هذا على قول أن الأولى ليس حجبا، لكن من أولى رجل ذكر تعصيب؟ الابن، الفرع دائما مقدم. لكن هل يعطى الأب هنا سدس أو لا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يأخذ، لأنه ليس صاحب فرض في الكتاب. فعلى هذا يكون التعصيب للابن المعتق، يكون التعصيب للمعتق، واحد للإخوة لأم والباقي للابن المعتق. طيب في هذا السياق نختم بمثال حتى لا أولى رجل ذكر، هو أولى رجل ذكر محجوب بابن المعتق. طيب هلك أو هلكت امرأة عن بنت وابن معتق، انتبهوا ابن معتق ليس ابن للميت أعتقه، وإنما ابن لمن أعتق الميت، واضح؟ لذلك أرى أنه لو قال ابن المعتق أحسن، حتى لا يظن أنه أن ها ابن المعتق، ابن المعتق بنت المعتق، بنت المعتق بنت المعتق. الآن البنت الأولى هذه بنت الميت، بنت نسب، لها النسب. طيب ابن المعتق وبنت المعتق، من اللي يعصب؟ ها شيخ علي، للابن فقط، ما في ذكر للذكر مثل حضرتك. التعصيب من طريق الولاء للمعصب بنفسه فقط، ليس بالعصوبة بالغير. ها رحمه الله، واضح؟ الذكر مثل حظ الأنثيين لا يكون إلا في الأربع الحالات: البنات الفرع الوارث للنسب، البنات مع البنين، بنات الابن مع ابناء البنين، الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، الأخوات الأب مع الإخوة الأب. طيب ما إذا لم يوجد معصب، إذا كان هناك صاحب فرض فسيأخذه فرضا وردا. إذا فيه من ذوي الأرحام، هذه المراتب: أول مرحلة إلحاق الفروض بأهله، ثم البحث عن معصب. إذا لم يوجد معصب ويوجد صاحب فرض فسيحوز المال فرضا وردا، لا يوجد صاحب فرض ولا معصب فينتقل إلى ذوي الأرحام، لا يوجد ذوي الأرحام كمجهول النسب فيذهب إلى بيت. طيب الآن انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله. إذا لم يوجد معصب فرد، نذكره حتى هذا ليس فرعا للميت ولا أصل للميت، هذا فرع وأصل المعتق. إذا لم يوجد معصب في المسألة فرد يوجد أصحاب فروض فترد التركة عليهم إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولا رد مع وجود معصب ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا لم يكن هناك رجل ذكر فإن المال يرد على الراجح إلى بقية الورثة، وتصح المسألة من مجموع سهامه. فلو هلك عن أم وأخت، فرض الأم كم؟ الثلث. وفرض الأخت؟ لا، النصف. الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب، ليست لأم. الأم لها الثلث والأخت لها النصف. المسألة من كم؟ من ستة. الأم لها الثلث اثنان والنصف. فنجعل نلغي الأصل الأول ونجعل الأصل الجديد مجموع السهام. فالأم بدل أن تأخذ الثلث تأخذ اثنين من ستة، صارت تأخذ اثنين من خمسة. وأيهما أكثر؟ اثنين من خمسة أكثر من اثنين من ستة. والأخت كانت تأخذ نصف وهو ثلاثة من ستة، صارت تأخذ ثلاثة من خمسة أسهم. هذا ما يسمى بالرد. ودليل الرد قوله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. القرابات أولى من بيت المال. السهم الزائد هذا يرجع إلى الورثة أولى من ذهابه لبيت المال. وفي الصحيح عن أبي هريرة يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا، يعني الذي عليه ديون نقضيها عنه، أما التركة فلورثته مطلقا. وفي حديث سعد رضي الله عنه لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين قال: إن الوجع قد بلغ بما ترى، ولا يرثني إلا ابنة لي. قال: لا يرثني إلا ابنة، فكأنها تحوز ميراثه فرضا وردا. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: هناك عصبة سيأخذ ما أبقت البنت. فهم أولى من بيت المال بحكم القرابة بحكم القرابة. وزيادة الوارث على فرضه لا يشكل في الفرائض. زيادة الوارث على ما فرض الله له هذا له نظائر، كالزوج ابن عم والأخ الأم لابن عم، فإنه يأخذ فرضا ويأخذ تعصيبا، زاد عن ميراثه. هذا لدفع ما يورد على هذا القول من أننا خالفنا كتاب الله، فإن الله أعطاها الثلث وأنتم زدتوها على الثلث. نقول هذا له نظائر في الإرث ونظائر مجمع عليها. كذلك في هذه الجزئية الصواب في قولي أهل العلم أن الرد يشمل الزوج والزوجة، يشمل الزوج والزوجة، وهو أرفق في الحساب. فلو هلك عن زوجة وبنت وأم، فالزوجة لها الثمن لوجود البنت، والبنت لها النصف، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. والمسألة من 24، ثمنها ونصفها 12 وسدسها 4، ونجعل المسألة من كم؟ من 19. كل واحدة منهن زاد ميراثها فرضا وردا، فبدل أن تأخذ الزوجة الثمن صارت تأخذ 3 من 19، وهكذا في بقية الورثة. ودليل الرد على الزوج والزوجة عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، والزوج والزوجة منهم. ولأن فرضهما ينقص في العول، ينقص بالعول فيزيد بالرد، ولعدم الدليل على إخراجهم. لو هلك عن ثلاث بنات حزن الميراث، لو هلك عن زوجة وبنت وأم على ما قلنا حاز الميراث فرضا وردا على حسب سهامه. هناك حالة وهي المسألة المتممة للعشرين، إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا معصب فالمال هلك هالك وليس له أحد من الورثة الخمسة والعشرين، لا يوجد فروع وارثون ولا أصول وارثون ولا إخوة ولا أشقاء، فميراثه يذهب إلى ذوي الأرحام. نعم، ما في رد، ما في فروض، ما يوجد ورثة، كل الورثة من الذكور من النساء غير موجودين. نعم، حتى لو على قول هذا سيأخذ الفرض فرضا ورد، فنقول ينتقل إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا معصب فالمال ينتقل ذوي الأرحام كابن البنت وكالخال وكالعمة، وتوريثهم سيأتي في باب مستقل إن شاء الله تعالى. في ماذا؟ هو حكي لكن غير ثابت، هو قول الأكثر لا صح لا شك، لكن روي عن بعض السلف وقال به جماعة من المتأخرين منهم الشيخ عبد الرحمن رحمه الله السعدي، وأظنه رواية في المذهب ولا أجزم، إما رواية أو وجه في المذهب أنه يرد على الزوج. والله إذا فعل ابن تيمية خلاص، هذا العبرة بالأدلة، هو دليل الجماهير قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب، لكن قربهم من وأحقيتهم لا تنفي حق غيرهم، هم أولى لكن وجودهم لا يمنع الزوج والزوجة من الميراث، فلا يمنعهما كذلك من الرد. أيه. ما يشركونهم مع ذوي الأرحام، على كل حال يعني هذا الذي يعني ترجح والله أعلم، ذكرناه حتى في شرح الرحبية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.